يقول أصحاب هذا القول: إذا نويت الصلاة واستقبلت القبلة جاز لك أن تصلي دون أن تتلفظ بالتكبير. استدل جمهور السلف والخلف على وجوب التكبير ولزومه بدليل السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أساء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسجد الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وجه الدلالة أنه قال له فكبر فهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب واللزوم ما لم يصرف صارف ولا صارف له هنا. واستدلوا أيضا بالأحاديث الكثيرة ومنها حديث الباب الذي معنا من قول أبي هريرة: لا تقول بعد التكبير. أنه كان إذا كبر في الصلاة أي قال الله أكبر يعني تكبيرة الإحرام. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن الصلاة تحريمها التكبير، قالوا فهذه الأحاديث الصحيحة تدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل إلى الصلاة بشيء غير التكبير، فدل ذلك على لزومه وأن الصلاة لا تصح بدونه، كما في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولإخوانه: وصلوا كما رأيتموني أصلي. واستدل أصحاب القول الثاني بدليل الكتاب ودليل السنة ودليل العقل. أما دليلهم من الكتاب فاستدلوا بقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وجه الدلالة من هذه الآية يقولون: إن الله عز وجل عطف الذكر على الصلاة، فالمراد بقوله ذكر اسم ربه فصلى ذكر اسم ربه أي قال الله أكبر، وقوله فصلى أي فعل بقية الصلاة. قالوا فعطف الصلاة على تكبيرة الإحرام، والقاعدة أن العطف يقتضي المغايرة، ومن هنا فتكبيرة الإحرام غير الصلاة، إذن فهي ليست من جنس الصلاة بمعنى أنها تعتبر شرطا في صحة الصلاة لازمة. هذا هو دليلهم من الكتاب. ويتفرع على هذا الدليل أن المصلي لو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول وقت الظهر ثم دخل وقت الظهر بعد عند شروعه للفاتحة صحت صلاته عند أصحاب هذا القول على ظاهر هذه الآية. أما دليلهم من السنة فاستدلوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح الصلاة بقراءة الحمد لله رب العالمين. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه أنه كبر كما هو في ظاهر هذا الحديث. أما دليلهم من العقل فاستدلوا بالعقل من وجهين. قالوا تصح الصلاة بدون تكبير وتنعقد بالنية فقط، قياسا على الصوم فإنه ينعقد بالنية فقط. واستدلوا بالقياس من وجه ثاني فقالوا تصح الصلاة بالنية كما يصح الحج بالنية وحدها. هذه هي أدلة الطائفتين ومحصل حجج الفريقين وأصح القولين والعلم عند الله. وأرجحهما أن تكبيرة الإحرام فرض لازم لا تصح الصلاة ولا تنعقد بدونه، وذلك أولا لصحة دلالة السنة على ذلك، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وأوجبها ولا صارف لأمره وإيجابه. أما ثانيا فاستدلال أصحاب القول الثاني بدليل الكتاب في قوله تعالى قد أفلح من تزكى نجيب عنه من وجهين. الوجه الأول أنه بالإجماع أن الآية ليست واردة في تكبيرة الإحرام خلافا لهذه الطائفة التي حملت الآية عليها، ولذلك قرر المحققون أن استدلال هذه الطائفة بهذه الآية يعتبر خرما للإجماع السابق عليه. أما وقالوا إن قول الله تعالى قد أفلح من تزكى المراد به على الصحيح من أخرج زكاة الفطر وذكر اسم ربه أي كبر ليلة عيد الفطر وقوله فصلى أي صلى صلاة عيد الفطر. هذه هي هذا هو محصل الجواب الأول. أما الجواب الثاني فنقول إن الاستدلال بهذه الآية الكريمة مبني على أن العطف يقتضي المغايرة وهذا غير مسلم على إطلاقه لأن العطف قد يكون بالمغايرة وقد يكون بالجزئية كأن تعطف الشيء على جزئه. ومن هنا يقال إن قوله فصلى من باب عطف الخاص على العام من باب عطف العام على الخاص وهذا جائز في اللغة فكما يعطف العام على الخاص كذلك يعطف الخاص على العام. ومن أمثلة الأول قول الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها فإن العطف موجود والروح من الملائكة إجماعا والمراد به جبريل عليه الصلاة عليه السلام. وأما استدلالهم بالسنة فقول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين أي بالقراءة وقد ورد في الأحاديث الأخرى ما يفيد افتتاحها بالتكبير فلا تعارض بين النصين. وأما استدلالهم بالعقل فيجاب عنه من وجهين أولا أن الصلاة عبادة قائمة على الأذكار القولية والفعلية والصوم والحج والصوم عبادة قائمة على العبادة الفعلية وشتان ما بين الأصل والفرع فيعتبر قياسا مع الفارق. أما الوجه الثاني فإنه يعتبر قياسا في مقابل النص والقاعدة الاجتهاد مع النص وبهذا يترجح القول بأن تكبيرة الإحرام تعتبر لازمة إذا ثبت أن تكبيرة الإحرام تعتبر لازمة فالناس في تكبيرة الإحرام على طائفتين طائفة تستطيع أن تكبر تكبيرة الإحرام وطائفة لا تستطيع أن تكبر تكبيرة الإحرام. أما الطائفة التي تستطيع لا تستطيع تكبيرة الإحرام كالأخرس الذي لا يستطيع النطق فإن الله عز وجل لا يكلفه بنطقها قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والأخرس ليس في وسعه أن ينطق والتكليف بالمحال محال ولذلك لا وجه لإيجابها عليه. النوع الثاني ممن لا يستطيع نطقها أن ينطق بعضها دون بعض لوجود خلل في لسانه كالمريض الذي لا يحسن لفظ التكبير فمثل هذا يكبر على حالته لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فهذا يستطيع جزء التكبير لا كل التكبير فنطالبه بالجزء الذي يقدر عليه ونسقط عنه الجزء الذي لا يقدر عليه. الطائفة الثانية التي تستطيع النطق بالتكبير فهذه الطائفة أصح الأقوال عند العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا كبر بغير هذا اللفظ وهو الله أكبر عند استطاعته عليه فإن صلاته لا تصح ولا تنعقد. وممن قال بهذا القول الحنابلة رحمهم الله والمالكية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. وذهب الحنفية إلى جواز افتتاح الصلاة بألفاظ التعظيم فقالوا يصح من الإنسان إذا كبر في الصلاة فقال الله أجل والله أعظم قالوا انعقدت صلاته وصحت واحتجوا بقوله تعالى وذكر اسم ربه على أن المراد به الذكر أي على أن المراد به تكبيرة الإحرام كما تقدم في القول الذي سبق. والجواب عليهم بمثل ما أجبنا في المسألة الماضية، فقولهم مردود لأنه اجتهاد في مقابل النص، والعبادة يقتصر فيها على ما ورد به النص، فالمقصود أن كل من صلى يجب عليه ويفرض عليه إذا أراد أن يدخل في الصلاة نفلا كانت أو فرضا أن يقول الله أكبر، وإذا ترك التكبير عالما به أو ناسيا له أو ساهيا عنه فإنه لا تصح صلاته، لا تنعقد صلاته، بل ينبغي عليه أن يبتدئ التكبير. الموضع الثاني أو المسألة الثانية التي تضمن هذا الحديث الشريف، دل هذا الحديث على مشروعية دعاء الاستفتاح، أي يشرع لك إذا استفتحت الصلاة بعد التكبير أن تقول الله هذا الدعاء المأثور. وللعلماء في هذه المسألة قولان، القول الأول يشرع دعاء الاستفتاح، وهذا القول هو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. القول الثاني لا يشرع دعاء الاستفتاح، وهو قول الإمام مالك رحمه الله وأصحابه. الأدلة، استدل الجمهور بهذا الحديث الصحيح وبما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح الصلاة بالدعاء، والمراد به دعاء الاستفتاح. واحتج الإمام مالك رحمه الله على إسقاط دعاء الاستفتاح بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، واحتج بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يذكر دعاء الاستفتاح. قال فدل هذا على عدم سنيته ومشروعيته، وأصح القولين والعلم عند الله أن دعاء الاستفتاح مشروع ومستحب، وذلك لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمحافظته ومداومته على دعاء الاستفتاح. وأما استدلالهم بحديث الذي ذكرناه من أنه كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين فقد تقدم جوابه، وأما استدلالهم بحديث المسيء صلاته فجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للرجل فرائض الصلاة، ودعاء الاستفتاح ليس ركنا وليس بفريضة، وإنما هو مستحب أو واجب قولان للعلماء. فالمقصود أنه لا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث. والمسألة الأخيرة في هذا الحديث الشريف، علمنا أن دعاء الاستفتاح مشروع في صلاة النفل والفرض، وبناء عليه فينبغي لطالب العلم وغيره أن يعلم أن دعاء الاستفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأدعية مختلفة، ولكنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دعاء الاستفتاح أو استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم بالاستقراء والتتبع إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما كان دعاء محضا، والقسم الثاني ما كان تمجيدا محضا، والقسم الثالث مشتمل على التمجيد والدعاء. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأدعية يقتصر على تمجيد الله والثناء على الله عز وجل بما هو أهله، ومن أمثلة هذا النوع ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع الرجل بعد تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يتدرونها إلى السماء أيهم يصعد بها. فهذا يدل على مشروعية تمجيد الله في دعاء الاستفتاح. وهناك أيضا حديث ثاني اختلف في إسناده يدل على هذا النوع عند الترمذي وابن ماجه والنسائي وكذلك أبي داود وأحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فهذا الدعاء هذا الذكر إذا نظرت إليه وجدته تمجيدا لله عز وجل. فهذان نوعان من أدعية الاستفتاء هذان حديثان اشتملا على النوع الأول وهو تمجيد الله في دعاء الاستفتاح. واستحبش بعض المحققين رحمهم الله هذا النوع من الاستفتاح لأن تمجيد الله عز وجل من أفضل الأذكار وأعظمها بل هو أفضل من الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قالوا فهذا يدل على أن ثناء العبد وتمجيده لله عز وجل أفضل من الدعاء. النوع الثاني من الاستفتاح الدعاء المحض ومن أمثلته حديث أبي هريرة الذي معنا فإنه اشتمل على الثناء على الدعاء فقط اللهم باعد بيني وبين خطاياي اللهم نقني من خطايا من الذنوب والخطايا اللهم اغسلني من الذنوب والخطايا. فهذا كله دعاء. أما النوع الثالث من أنواع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح فهو الذي جمع الاثنين جمع الذكر جمع الثناء وكذلك الدعاء. ومن أمثلته حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم وأحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني شر سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك أستغفرك وأتوب إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. فهذا النوع من الاستفتاح وهو الدعاء الطويل وهو أطول الأدعية في الاستفتاح فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وهو من أفضل أدعية الاستفتاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه بين الثناء والتمجيد وبين الدعاء. فلذلك إذا صلى الإنسان في صلاة الليل شرع له أن يحافظ عليه. وأما في الفرائض فاختلف العلماء في أفضلها والذي تميل النفس إليه أكثر ما ورد في حديث أبي هريرة الذي معنا لأنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه. واستحب بعضهم دعاء عمر دعاء الثاني الذي كان عمر يحافظ عليه وعلمه الصحابة وجهر به. ولكن الحديث مختلف في سنده ومن العلماء من قال بمشروعية الجمع بين هذه الأدعية بين دعاء وجهت وجهي ودعاء سبحانك اللهم واستحبه الشافعي ومال إليه بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي هذا الجمع حديث عند الدارقطني وهو ضعيف كما أشار إليه الزيلعي. فالذي تميل إليه النفس أن أفضلها ما ورد في حديث أبي هريرة، وأما في قيام الليل فحديث علي، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، سؤالي: هل هذا الدعاء هو الوحيد في دعاء الاستفتاح في الفرض فقط؟ وما حكم من يجمع الأدعية التي وردت في دعاء الاستفتاح؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلعل هذا السؤال أنه ورد قبل آخر الدرس. قد أشرت في آخر الدرس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جملة من الأدعية، وهذا الدعاء منها، وأن أصح الأقوال وأن أفضل ما يذكر في صلاة الفرض هذا الدعاء الذي معنا. أما المسألة الثانية وهي: هل يشرع للإنسان أن يجمع بين دعائين في استفتاحه؟ فهذه للعلماء فيها وجهان. الوجه الأول قال بمشروعية الجمع، وهو للإمام الشافعي رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله عليه في الدعائين الذين سبقت الإشارة إليهما: وجه وجهي ودعاء سبحانك اللهم. فهذان الدعاءان يجمعان عند أصحاب هذا القول. وهناك قول ثان قال بالمنع من الجمع، وهو أقوى الأقوال، وأشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله وقضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه جمع بين الدعائين، ولذلك السنة الكاملة أن يقتصر على دعاء منها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول بعضها تارة وبعضها تارة لما في ذلك توسعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التوسعة على الأمة، والله تعالى أعلم.
هل يشترط تحريك الشفتين أثناء القراءة السرية سواء كانت قرآنا أو دعاء أو غيره؟
نعم، لا يوصف الإنسان بكونه قارئا إلا إذا حرك شفتيه، لأن تحريك الشفتين يضبط بهما بعض الحروف الهجائية كما هو معلوم، فلذلك لا بد من تحريكهما. فلو أغلق الإنسان فمه فإنه لا يصدق عليه أنه قارئ، ولذلك لا بد في القراءة السرية من تحريك اللسان والشفة. قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. فالقارئ إنما يصدق عليه أنه قارئ إذا نطق، والنطق نطقان: نطق جهر ونطق سر، ونطق السر أن يخافض وأن يكون صوته ضعيفا بحيث يسمع نفسه، إلا إذا كان بجواره إنسان كالحال في صلاة الجماعة، فحينئذ يسر على قدر ما يظهر به الحروف وعلى قدر لا يؤذي به من يصلي بجواره، والله تعالى أعلم.
قال أحد الشراح على الحديث الأول من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند قول أبي هريرة رضي الله عنه: أرأيت سكوتك؟ قال: والمراد بالسكوت ضد الكلام لا ضد الجهر، فما المراد بقوله هذا؟
نعم، صدق والأمر كما قال. المراد بالسكوت أن ضد الكلام، بمعنى المراد بالسكوت ألا يجهر، وليس المراد به أن يسكت عن الكلام بالكلية، لأن السكوت يطلق على معنيين: سكوت بمعنى أنه لم يتكلم البتة، وسكوت بمعنى أنه تكلم ولم يجهر، فهو ساكت عن الجهر. لأن الكلام على نوعين: إما أن يقع جهرة وإما أن يقع سرا، فإن وقع سرا فإنه يقال لصاحبه ساكت أي عن الجهر، وإن لم يقع لا سرا ولا جهرا فهو السكوت الكامل. فالمراد هنا بالسكوت السكوت دون السكوت، وليس المراد به السكوت الكلي بمعنى الإمساك عن الكلام، بدليل قول أبي هريرة: أرأيت سكوتك؟ بين التكبير والقراءة ما تقول، أي أي شيء تقول، فدل على أنه ساكت قائم، فجمع له بين الوصفين بين السكوت والقول. وهذا لا يتأتى إلا إذا حمل سكوته على السر لا على الجهر، والله تعالى أعلم.
ما هو الأفضل للإمام بعد قراءة الفاتحة؟ هل يسكت قليلا حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، أم يقرأ بعد الفاتحة مباشرة ما تيسر من القرآن؟
نعم، السنة للإمام إذا انتهى من قراءة الفاتحة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه، ولا يصل القراءة بآمين، لأن وصلها بآمين يوهم اتصال السورتين، والشرع فاصل بين السورتين، أعني الفاتحة وما تيسر. ولذلك شرع الله عز وجل البسملة فاصلة بين السور. وأما حكم هذه السكتة فسنتكلم عليها إن شاء الله، لأننا في الدروس القادمة بإذن الله سنتكلم على الصلاة جملة وتفصيلا، فجميع المسائل التي تمر بالمصلي سنأخذها تدريجيا إن شاء الله، وسيكون معنا في المجلس القادم القراءة، قراءة الفاتحة وحكمها، ومن ناحية هل يبدأ بالبسملة أو الفاتحة، ثم بعد ذلك نتكلم على قضية السكوت بين الفاتحة والقراءة التي يشرع فيها المصلي بعد انتهائه من الفاتحة، وعندها نبين شرعية ذلك بورود حديث الترمذي، وفيه قوله سعيد بن المسيب رحمة الله عليه من أنها كانت السكتة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسنبين عندها إن شاء الله موقف العلماء من هذه السكتة ودليل كل والراجح من أقوالهم بإذن الله، والله تعالى أعلم.
هل يقال دعاء الاستفتاح إذا دخل المسبوق مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة؟
إذا دخل المسبوق مع الإمام وسكت الإمام قبل شروعه في القراءة، أعني قراءته الفاتحة للركعة الثانية، فإنه يشرع له في حال السكوت أن يقرأ دعاء الاستفتاح، لأن أصح الأقوال عند العلماء أن من جاء متأخرا عن الإمام أن صلاته مع الإمام هي الأولى، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فأمر من صلى متأخرا، فأمر من جاء متأخرا بعد سلام الإمام أن يتم. والإتمام بناء على ما سبق، وبناء عليه فإن صلاتك مع الإمام هي الأولى، وحينئذ إذا دخلت في الركعة الثانية أو الثالثة فلا تخلو من حالتين: إما أن تدخل في سر فتبتدئ بدعاء الاستفتاح ثم بعد ذلك الفاتحة والسورة كحال في الركعة الأولى لأنها ركعة أولى بالنسبة لك، أو تدخل في جهرية كثانية العشاء وثانية المغرب وثانية الفجر، فحينئذ إذا سمعت الإمام يقرأ فأمسك عن دعاء الاستفتاح وهو ساقط لمكان الأمر بالإنصات، والله تعالى أعلم.
هل الإمام يكفي المأموم في لفظة التكبير غير تكبيرة الإحرام؟
تكبيرات الانتقال تعتبر من واجبات الصلاة، أي أن المصلي إذا انتقل من ركن إلى ركن، كأن ينتقل من الجلسة بين السجدتين إلى السجود، أو من القيام إلى الركوع، من القيام إلى الركوع، فإنه يجب عليه أن يكبر، والإمام لا يحمل عن المأموم الواجب، بمعنى أن المأموم لا يترك الواجب وراءه خصا، بل ينبغي عليه أن يقول الواجب وأن يفعله، والله تعالى.
إذا دخل الفرد والإمام في حالة الركوع فهل تجزئ تكبيرة واحدة لمتابعة الإمام في الصلاة؟
مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، منهم من قال إذا جئت والإمام راكع فإنك تكبر تكبيرة واحدة تندرج فيها الصغرى تحت الكبرى، وتكبيرة هذه هي تكبيرة الإحرام، تندرج تحتها تكبيرة الركوع، وهذا أصل عند طائفة من العلماء رحمهم الله. والقول الثاني يقول لا بد من التكبيرتين، تكبيرة الإحرام وهي لركن القيام، ثم تكبيرة الركوع التي تنتقل بها من القيام إلى ركن الركوع. وأجاب الأولون بأن المصلي لم يدرك القيام فلا وجه لمطالبته بتكبيرة الإحرام، بدليل ما لو إذا أدركه ساجدا فإنهم يقولون يكبر تكبيرة واحدة، وهذا يقوي القول الذي يقول إنه يكبر تكبيرة واحدة. وعليه فإن الإنسان على القول الأول الذي يقول تكبيرة واحدة يقولون لو كبر تكبيرتان وجبت عليه الفاتحة، ومن ثم يطالب بقضاء الركعة لأنه لم يقرأها. وعلى القول الثاني فإنه لا يطالب بها، وإنما يفعلها فقط من باب الإيقاع لا من باب أنه ملزم بما فيها من القراءة. ولكل من القولين وجهه، لكل من القولين وجهه، ومن كبر تكبيرة واحدة أجزأت، ومن كبرت تكبيرتين أجزأت، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: قسم العلماء الصلاة إلى شروط وأركان وواجبات، فما هي الأدلة التي دلت على هذا التقسيم على الرغم من أن حديث مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتمون يصلي يدل على الوجوب؟
قسم العلماء رحمهم الله ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أركان وواجبات وشروط. لماذا؟ لأننا وجدنا الشرع قد فرق بين قول وقول، وفرق بين فعل وفعل. فرق بين قول وقول، وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد إلى آخر الدعاء. هل معنى ذلك أنه يجب على كل واحد أن يقول هذا الدعاء وإذا لم يقله بطلت صلاته؟ بناء على قوله صلوا كما رأيتموني أصلي لم يقل بهذا أحد، ما قال أحد أن جميع ما ورد يعتبر فرضا لازما. فعلمنا أن من ترك هذا القول لا تبطل صلاته، هذا محل إجماع بين العلماء. فوجدنا بعض الأقوال لا تبطل الصلاة بتركها، فاصطلحنا على تسميتها بالسنن، سنن الصلاة. وجدنا أقوالا أخرى لو تركها بطلت صلاته كقراءة الفاتحة. وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فوجدناه يفرق بين هذا القول الذي قاله وهو قراءة الفاتحة وبين القول الذي قاله بعد الرفع من الركوع. ففقهنا منه عليه الصلاة والسلام أن أقواله في الصلاة على مراتب، أقوال إذا تركت بطلت بها الصلاة فقلنا هي أركان كأن الصلاة لا توجد بدونها، وأقوال إذا تركت لا تبطل بها الصلاة فقلنا هي سنن. ثم وجدنا أيضا أقوال أخرى حافظ عليها كتكبيرات الانتقال، وكقوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فقلنا بالوجوب لمكان الخطاب لأن جنس الخطاب يدل على هذه المرتبة وهي الوجوب ولا يدل على بطلان الصلاة، ما دل على أن الصلاة تبطل بفقده. والأمر الثالث وجدنا أفعالا إذا تركت وجب قضاؤها، وأفعالا إذا تركت لم يجب قضاؤها. فوجدنا الأفعال التي إذا تركت وجب قضاؤها لو أن الإنسان لم يقم صلبه في الصلاة، وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففهمنا أن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركانها لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليها بطلان الصلاة. لكن هناك أفعال إذا تركت ولو سهوا تركت ولم يجب جبرانها. فمثلا ترك عليه الصلاة والسلام الجلسة جلسة التشهد الأول، فلما قام سبح له الصحابة أشار إليهم أن قوموا، وأسقط هذه الجلسة بالسهو. ولما سهى عن الركعتين الأخريين من صلاة العصر قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. فلما قال الصحابة قال لهم أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فرجع وقضى الركعتين. ففقهنا عنه أن هناك أفعالا إذا تركت وجب قضاؤها لأنها أركان الصلاة فتركها بطلان للصلاة، وأفعال إذا تركت تسامح الشرع فيها. فنزلنا كل قول منزلته وكل فعل منزلته. ومن هنا يتبين أن من الخطأ ما يفعله البعض من لوم العلماء بهذه التقسيمات، يقولون من أين جاءنا الركن ومن أين جاءنا الشرط ومن أين جاءنا الواجب، لأن الله عز وجل فاضل بين الناس في أفهامهم وفاضل بين الناس في علمهم فقال وفوق كل ذي علم عليم. فمن فقه في السنة وفهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الصلاة حقها قولا وفعلا. فهذه التقسيمات ليست من ضرب الهوى، وإنما هي مبنية على الاستقراء والتتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة فإني أوصي طالب العلم ألا يتسرع في نقد العلماء، لا تتسرع في نقد العلماء. أولا، أي قول أشكل عليك أو أي مسألة أشكلت عليك قبل أن تنتقد افهم هذه المسألة، واسأل من يقول بالقول الذي يخالفك عن دليله وحجته. فكم من قول عابه الإنسان وإذا به قد استمارت السنة على قوله. كنت أعجب من قول الزهري يقول إن الأذن تغسل مع الوجه وحكمها حكم الوجه. وكنت أعجب من هذا الإمام على جلالة علمه وفضله، إمام من أئمة السنة، يقول بهذا القول. وشاء الله عز وجل أنني سألت الوالد يوما من الأيام، وكنت أستغرب هذا القول في نسبته للإمام الزهري وأستبعده، فسألت الوالد رحمة الله عليه يوما فقلت له يقول الزهري رحمة الله عليه بأن الأذنين تغسل مع الوجه، فهل له من له دليل؟ قال نعم، له دليل السنة في دعاء سجوده عليه الصلاة والسلام للتلاوة، فإنه كان يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فجعل السمع من الوجه والله أمر بغسل الوجه. فهذا القول وإن كان مرجوح لأن وردت السنة بأن الأذنين من الرأس، لكن مرادي أنني كنت أستعجب من هذا القول وأستغربه، وقد دلت عليه له وجهه من السنة، فلا تعجل رحمك الله من القول. وكنت أستعجب من قول إسحاق بن راهويه أحد أئمة الحديث يقول يجوز للإنسان أن يصلي عن الميت وأن يتنفل عنه، فكنت أستغرب هذا القول عنه وأقول كيف يصلى عن الميت، لأن الصلاة عبادة بدنية محضة، وجماهير أهل العلم على أن الصلاة البدنية المحضة لا تؤدى عن الميت إلا ما استثناه الشرع من الصيام. فكنت أعجب من هذا القول حتى قرأت دليله، فكان يقول أليس الرجل نصت السنة على أنه يجوز أن يحج الرجل عن الرجل؟ قلنا نعم. قال أرأيت إن طاف أنا يصلي ركعتي الطواف؟ قالوا نعم. قال فركعتي الطواف عن من؟ فدل هذا على مشروعية الصلاة. نحن نجيب عن هذا الدليل لأن نقول إنه يجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل، لأن ركعتي الطواف هنا وقعت تبعا وخلافنا في الأصل، لكن مرادي أن الإنسان قد يعجل في تفسير القول، والقول له وجهه من السنة خاصة إذا كان من أقوال السلف. فهذه فائدة لطالب العلم أن ينبغي أن لا يعجل، سل العلماء وذاكر العلماء، فإن وجدت أن القول ضعيف فرد القول بأدب واحترام وإجلال. وأما اتهام العلماء فإنهم يأتون بتقسيمات من عندهم، فوالله للورع للسلف رحمهم الله أورع من أن يقول على الله بدون علم، والله تعالى أعلم.
لعل هذا هو السؤال الأخير. فضيلة الشيخ، نود منكم حث طلبة العلم على التعاون على البر والتقوى مع مرصد الدعوة بجدة ومع مندوب الأحياء والاشتراك في الوعظ وتوزيع إعلانات المحاضرات.
أولا جزا الله مركز الدعوة كل خير أن يفتح الباب لطلاب العلم أن يتعاونوا معه، أسأل الله عز وجل يجزي القائمين عليه كل خير بهذه الدعوة المباركة. ثانيا يا إخوان، الدين مسؤوليتكم، وشرف والله للإنسان أن يدعو إلى دين الله، وأصدق مقام من المقام الذي تقوم فيه داعية إلى الله، وأشرف مقام لك، وأفضل كلمة خرجت منك الكلمة التي تهدي إلى الله عز وجل، قل إن الله ما خلقك إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقك إلا لكي تعبده وتأمر بعبادته. الله أن يفوت الإنسان هذا الحظ والحظ، وإذا تيسر للإنسان أن يتعاون معهم فالتعاون له مجالات عديدة، إن كان طالب علم يتعاون معهم بالدعوة وتذكير الناس ونصح الناس، فالناس في حاجة. الأمر الثاني، إن كان من العام يتعاون ولو يأخذ الورقة يعلقها على مسجد، والله لو رفعت الورقة في مسجد فرأتها عين وحضرت هذه المحاضرة إلا كان لك أجرها، لأنك أعنت على هذا الخير وأعنت على هذا البر، وما يدريك لعل الجنة في خصلة من خصال الخير. يا يقول العلماء إن العبد يفعل حسنة واحدة من الحسنات تكون سببا في دخوله الجنة. فإن المرأة البغي من بغايا بني إسرائيل لم تعمل خيرا قط غفر الله ذنوبها بشربة ماء. وعبد لم يعمل خيرا قط مر على غصن شوك فقال لا أزحزحنه عن طريق المسلمين فزحزحه الله به عن نار جهنم. فالمؤمن دائما يتنافس الخير، ربما كلمة واحدة من التذكير بالله يرضى الله عنك بها. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي إن الله وملائكته حتى الشيطان في جوف الماء يستغفرون لمعلم الناس الخير. إن الله وملائكته حتى الشيطان في جوف الماء يستغفرون لمعلم الناس الخير. فمن علم الخير أو دعا إلى الخير أو حث على الخير أو كان عونا في دعوة الخير فهو موعود بوعد الله عز وجل أن يجزيه الله على ذلك خيرا. ففي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى رحمة من ربكم بتلقف رحمة الله بالتنافس في مثل هذه الأمور. والله ليس بعار لك عليك وليس بذلة أن تقف في يوم من الأيام داعية ومذكرا بالله عز وجل أو تأتي لكي تدعو إنسان إلى ندوة أو إلى محاضرة أو إلى مجلس علم فنظر الله وجها دعا إلى ذلك. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين ممن يقولون بالحق وبه يعدلون، إنه ولي ذلك والقادر عليه.